بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما شرع في تفصيل المسائل والفروع المتعلقة بالمرتبة الأولى من مراتب الدين وهي الإسلام، وذكر دليل كل فرع، يعني من الصلاة والزكاة والصوم والحج، شرع بعد ذلك رحمه الله في بيان أحكام هذه الفروع من حيث تركها جحودا أو التهاون في فعلها، سواء كان ذلك عن تكاسل أو عن تأويل. السؤال يا إبراهيم الرابع والثلاثون.
السؤال الرابع والثلاثون: ما حكم من جحد واحدا منها وقر به وسفر عنه؟
نعم،
يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون.
نعم. قال رحمه الله: ما حكم من جحد واحدا منها، أي من الأمور السابقة كالصلاة والزكاة والصوم والحج. فهذه الأمور إذا جحد المرء واحدا منها، جحد وجوبها أو جحد شرعيتها بأن قال لا يوجد شيء اسمه صلاة أو لا صلاة مشروعة، أو استكبر عنها، استكبر يعني أقر بوجوبها لكنه استكبر عن فعلها، قال مثلا أنا أعلم أن هناك صلاة لكن لن أفعلها، لن أصلي، لا داعي للصلاة، مع إقراره بماذا؟ بوجوبها وشرعيتها. فالسؤال: ما حكم من كان هذا حاله ومن كان هذا وضعه، فما حكمه؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل فرعون وإبليس وفرعون. وهذا أيها الإخوة أعني الجحود أو الإقرار مع الاستكبار عن فعل هذه العبادات السابقة كفره بإجماع العلماء، أي العلماء مجمعون على أن من جحد واحدا من هذه الأمور أو واحدا منها أو أقر به لكن استكبر عن القيام به أنه كافر بالإجماع. لماذا؟ لمخالفة عمله لمقتضى كلمة التوحيد، وإنكاره أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أي أن هذه الأمور وجوبها معلوم بالضرورة من الدين، فلا يحتاج الأمر إلى أن ندلل عليه ونبرهن له، بل وجوبه وفرضيته معلومة. حتى الجاهل الذي ليس بعالم ولم يتعلم شيء يعلم أن الصلاة واجبة، وأن الزكاة واجبة في المال، وأن الصيام فرض من فرائض الله عز وجل وركن من أركان الإسلام، وكذا الحج. فهذا الأمر معلوم للجاهل وللعالم وللمثقف كما يقال. إذن خلاصة هذا الأمر أن من جحد واحدا من هذه الأمور أو أقر به لكن استكبر عن القيام به أنه كافر بإجماع العلماء. لماذا؟ لإنكاره أمرا معلوما من الدين بالضرورة. هذا هو خلاصة هذه المسألة. المسألة التي بعدها آخرين.
السؤال الخامس والثلاثين: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قتل حدا لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وحديث: أمرت أن أقاتل الناس، الحديث وغيرها
وغيره
وغيره.
عندك وغيرها؟
نعم
عندي وغيره.
لا
غيرها. طيب،
وأما الزكاة
عمر، وأما الزكاة
وأما الزكاة فإن كان ما مانعها ممن لا شكوى له،
لا
شكوى له،
شوكة
لا شوكة له، أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء
ونكله
بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: وما منعها
فمن
منعها فإن آخذوها وشطر ماله معها، الحديث. وإن كانوا جماعة ولهم شوكة وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، للآيات والحديث السابقة وغيرها، وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وأما الصوم
عبد الله، وأما الصوم
فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. زجرا له ولأمثاله. وأما الحج
فلكل
عمر العبد.
حسبك يا عبد الله.
وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة في الدنيا.
أحسنت. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان مسألة أخرى متعلقة بهذه الأركان، أركان الإسلام، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج. لكن هذه المسألة متعلقة بجزئية، وهي تركها تكاسلا وتهاونا مع الإقرار بوجوبها، تركها تهاونا مع قدرته عليها واستطاعته فعلها، لكنه تركها تكاسلا، فما حكم هذا العمل؟ حكم تركه لركن من أركان الإسلام على وجه التكاسل والتهاون. قال رحمه الله: فصل فيها: أما الصلاة فمن أخرها عن وقتها بهذه الصفة، يعني التكاسل أو التهاون، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، أي أن من أخر الصلاة عن وقتها، دخل وقت الصلاة فلم يصلي حتى خرج وقتها، فما حكمه في هذه الحالة؟ قال رحمه الله: تعرض عليه التوبة. لماذا؟ لأن ترك الصلاة ليس كترك أي ركن من أركان الإسلام، لأن الصلاة عمود الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاح الأعمال مبني على صلاح الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فالصلاة شأنها كبير وأمرها عظيم، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، أي يعني وقع في شدة عليه الصلاة والسلام، فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي موضع راحة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي أن يكون كل مسلم. فالصلاة هنا يقول المصنف رحمه الله: من أخرها عن وقتها تعرض عليه التوبة، فإن تاب قال لا يخلو أمره من حالين. هنا إذا عرضت عليه التوبة لا يخلو أمره من حالين: إما أن يتوب من هذه الكبيرة، لأن ترك الصلاة على هذا الوجه كبيرة وصاحبها على خطر عظيم، قال تعرض عليه التوبة، فإن تاب يترك، لكن لابد أن يصدق توبته بماذا؟ بإتيان الصلاة وبالمحافظة عليها والدوام على إقامتها. قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا. قوله رحمه الله وإلا قتل حدا، هذا مبني على قول من يقول أن تارك الصلاة ليس بكافر، لأن تارك الصلاة كما تعلمون من أهل العلم من يقول إنه كافر، ومنهم من يقول إنه لا يكفر. فمن قال إنه كافر يستدل بأدلة صريحة في هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجعل صلى الله عليه وسلم الحد الفاصل بين إيمان الرجل وكفره ماذا؟ الصلاة. ومن أهل العلم من يقول بعدم تكفيره، ولهم في ذلك أدلة كذلك لا نتعرض لها حتى لا نطيل. المقصود بيان كلام المصنف رحمه الله. قال وإلا قتل حدا، قلت هذا القول مبني على قول من قال أن تارك الصلاة لا يكفر. ثم أهل العلم رحمه الله في بيان عقوبة تارك الصلاة، من قال إنه يكفر قالوا إنه يقتل كفرا، ومن قال إنه لا يكفر قالوا إنه يقتل حدا. والمقصود بقتله حدا أي أنه يقتل من باب التعزير له والتأديب وردع أمثاله عن هذا العمل الشنيع، حتى ينزجروا ولا تسول لهم نفوسهم بترك الصلاة. قالوا أنه يبقى مسلم ويكون فاسقا، ينطبق عليه وصف الفسق. لماذا؟ لمخالفته لأمر الله جل وعلا في هذا الأمر. فهنا قالوا يقتل، لكن نوع هذا القتل قالوا يقتل حدا. واضح؟ ثم دلل رحمه الله على ذلك بدليلين: الأول قول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فرتب الله جل وعلا هنا التخلية على ماذا؟ التخلية والترك على إقام الصلاة والتوبة وإيتاء الزكاة. واضح؟ واضح أكيد؟ طيب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، قالوا فهذا الأمر يشمله، فهذا الأمر يشمله أي الأمر بقتال من ترك الصلاة على هذا الوجه، أعني تهاونا وكسلا، يشمله هذا الأمر بالقتال في هذا الحديث. هذا بالنسبة للصلاة. وأما الزكاة فقال المصنف رحمه الله إن أمره أيضا لا يخلو من حالين، الذي يمنع الزكاة ويترك صرفها للمساكين على وجه التكاسل والتهاون، قالوا أيضا لا يخلو من حالين. الحال الأول أن يكون هذا المانع للزكاة ممن لا شوكة له، أي لا قوة له ولا هيبة ولا سلطان. فإن كان مانعها قال ممن لا شوكة له أخذها الإمام، أي الحاكم، أخذها الإمام منه قهرا، قهرا يعني رضي أم لم يرضى، تؤخذ منه بالقوة وبالشدة، ونكله بأخذ شيء من ماله، يعني زيادة على الحق الواجب عليه في ماله الذي قد امتنع عن صرفه، يؤخذ ماذا؟ يؤخذ ينكل ويعزر ويؤدب بأخذ شيء من ماله زيادة على الحق الواجب عليه. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن منعها فإنا آخذوها، أي الزكاة، وشطر ماله معها. هذا هو الدليل على هذا، على هذه الجزئية التي قد تقع لبعض الناس، وهي الحالة الأولى أن لا يكون له شوكة ولا منع. الحالة الثانية قال أن يكون المانعين للزكاة جماعة ولهم شوكة وقوة وهيبة، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ قال رحمه الله: يجب على الإمام قتالهم، يجب عليه أن يقاتلهم حتى يؤدوا الزكاة وحتى يتوبوا من فعل هذا الأمر الذي وقعوا فيه. والدليل على هذا، وهذا من المصنف تبيينا وبرهنة على أن هذه المسألة ليست اجتهادا تقال من قبل الرأي ولا قولا عاريا عن الدليل، بل قال رحمه الله للآيات والأحاديث السابقة وغيرها، يشير بذلك للآيات إلى قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا هو الدليل على هذه الجزئية. قال: وفعله أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا أيها الإخوة دليل هذه الجزئية: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. فإن الصحابة رضي الله عنهم في ابتداء الأمر كان أبو بكر رضي الله عنه عازما عزما شديدا على قتالهم، فراجعه بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر في ذلك، فقالوا له: كيف تقاتل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم بعد ذلك وافقه جميع الصحابة رضي الله عنهم على هذا الأمر الذي قد حكم به وارتضاه، وقاموا بقتال هؤلاء الذين منعوا الزكاة مع أبي بكر رضي الله عنه إلى أن عادت جزيرة العرب على الحال المرضية. وإذا أردتم مزيدا من البيان في هذه الجزئية فارجعوا إلى تيسير العزيز الحميد. نعم.
تارك الزكاة لا يعتبر تارك الصلاة كفر على الزكاة.
جحودا يعتبر كافر جميع الأركان الخمسة، تكاسلا كما سمعت له هذين الحالتين. تيسير العزيز الحميد في أي باب؟ ما أذكر في أي باب. لكن بيجيب لكم الإحالة إن شاء الله. نعم يا يعني. طيب نسيت موضع الإحالة. وكلمة الإخلاص بن رجب أيضا تعرض لهذه المسألة. في ابن رجب رحمه الله في كلمة الإخلاص تعرض لها. ها كيف كلمة الإخلاص اسمه؟ نعم. وتيسير العزل الحميد ما دونتنا هنا الإحالة ونسيت الموضع كذلك. طيب هذا بالنسبة لماذا؟ للزكاة. أما الصوم فقال المصنف رحمه الله فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زجرا له ولأمثاله. وهذا رواية عن الإمام أحمد أن الصوم لم يرد فيه شيء، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ذكرها عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم في عند شرحه للحديث الثامن، عند شرحه للحديث الثامن. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة بخصوصها الصيام. قالوا السؤال هو هل يكفر تارك الصوم ما دام يصلي ولا يصوم بدون مرض وبدون أي شيء؟ فأجابت اللجنة من ترك الصوم جاحدا لوجوبه فهو كافر إجماعا، ومن تركه الحالة الثانية ومن تركه كسلا وتهاونا فلا يكفر، لكنه على خطر كبير بتركه ركن من أركان الإسلام مجمع على وجوبه. قالوا ويستحق العقوبة والتأديب من ولي الأمر بما يردعه وأمثاله، بل ذهب بعض أهل العلم إلى تكفيره وعليه قضاء ما تركه مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. رقم الفتية في اللجنة الدائمة 6060 6060 6060. هذه رقم الفتية في هذه الجزئية. قال وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، وذلك لأن الحج معلق على الاستطاعة، فمتى قدر العبد على أداء هذه الفريضة فإنه يسعى في القيام بها. ولذلك قال المصنف والواجب فيه المبادرة. والدليل على هذه الجزئية قول النبي عليه الصلاة والسلام عجلوا الخروج إلى مكة، عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. عجلوا الخروج إلى مكة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم 990 إرواء الغليل برقم 990. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من أراد الحج فليتعجل، من أراد الحج فليتعجل. وكل هذا دال على وجوب المبادرة إلى الحج وعدم تأخيره متى سنحت للإنسان الفرصة وتهيأت له الحال. ثم قال رحمه الله وقد جاء الوعيد الأخرى في التهاون فيه ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. حقيقة يعني بحثت في التدليل لهاتين الجزئيتين فلم أجد ما يدل على ذلك. أقول لم أجد ولا أقول لا يوجد، فرق بين العبارتين صح؟ إيه نعم. فأنا ما وجدت بعد البحث، فمن وجد منكم يعني دليلا على ما ذكر المصنف، وأنه قد جاء الوعيد الأخرى في التهاون في الحج فيفدنا بارك الله فيه. وكذلك قوله لم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا. السؤال الذي بعده،
ما هو الإيمان؟ الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل الدين فيه.
ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين، لأن قلنا أن مراتب الدين على كم مرتبة؟ على مرتبتين. على كم مرتبة؟ ها؟ على ثلاث مراتب. كلام صحيح إبراهيم؟ ها؟ صحيح؟ كلام صحيح؟ إيش المراتب الثلاث؟ أحسنت. الإسلام والإيمان والإحسان، وهي المذكورة في حديث جبريل، وعقد لها المصنف رحمه الله سؤالا خاصا. طيب، قال رحمه الله: ما هو الإيمان؟ أي ما هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة، ومما تتكون، وما هي أجزاؤه، وما هي الأمور التي يتركب منها الإيمان عند السلف الصالح رحمه الله تعالى من الصحابة والتابعين. قال رحمه الله: الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل. محمد الأنصاري رحمه الله، وهو من محدثي مشايخ السنة، توفي رحمه الله تعالى، كان يقول إن الإيمان يتكون من خمس نونات. الإيمان يتكون من خمس نونات. قال: قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بمعصية الشيطان. بطاعة الشيطان، يزيد بطاعة الرحمن، وينقص بطاعة الشيطان. فهذه كم نون؟ خمس نونات. هكذا كان يقول رحمه الله تسهيلا لطلابه في حفظ معتقد أهل السنة في هذه المسألة. حماد الأنصاري رحمه الله نزل كتاب الآن في مجلدين، مجموع ترجمة الشيخ حماد رحمه الله، كتبه ابنه عبد الأول، موجود في الذكرى، مررتنا قبل ثلاثة أيام، موجود في الذكرى يباع، وترجمته رحمه الله حافلة بالعبر، ورجل بحاثة وصاحب كتب. يعني عندما سئل كيف جمعت هذه المكتبة قال: هذا سؤال يحتاج إلى محاضرة. ومكتبته موجودة إلى الآن في المدينة رحمه الله، والقائم عليها ابنه الشيخ عبد الباري والشيخ عبد الأول، وفق الله الجميع. قال المصنف رحمه الله: الإيمان قول وعمل، أي أن الإيمان عند أهل السنة يتكون من هذين أو من هاتين الجزئيتين، القول والعمل. ما المراد بالقول وما المراد بالعمل؟ قال رحمه الله: قول القلب واللسان. قول القلب المراد به اعتقاد القلب وإقرار القلب وتصديقه. قول القلب أي المقصود به الاعتقاد والإقرار والتصديق. وقول اللسان والمقصود به النطق بالشهادتين والتلفظ بكلمتي التوحيد، هذا هو قول اللسان. وعمل القلب المراد به الإخلاص لله عز وجل وصلاح النية، وكذا بقية أعمال القلوب من التوكل والخوف والخشية والإنابة، كل هذا داخل تحت عمل القلب. وعمل اللسان المقصود بذلك، لا لحظة، احنا تكلمنا عن قول القلب وقول اللسان ثم عمل القلب، الآن إلى جزئية إيش؟ العمل. فبدأ بعمل القلب وبينا المراد بها، ثم قال واللسان أي عمل اللسان، والمراد بعمل اللسان ما يقوم به العبد من العبادات المتعلقة باللسان، كالذكر مثلا وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة ونحو ذلك من الأمور التي لا تقوم إلا باللسان. قال وعمل الجوارح، وعمل الجوارح كالصلاة والحج وبر الوالدين صلاة الأرحام، هذه كلها أمور تكون بماذا قيامها؟ بالجوارح. ثم قال رحمه الله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، أي أن الإيمان عند أهل السنة يزيد وبالمقابل كذلك ينقص، وأن أهل الإسلام وأهل الإيمان ليسوا على درجة واحدة فيه، بل هم متفاوتون ومتفاضلون. فإيمان مثلا العلماء ليس كإيمان العامة، لماذا؟ لسعة علمهم بأحكام الله تعالى وبمعاني كتابه وما يقوم في قلوبهم من الخشية لله جل وعلا والخوف، فإيمانهم لا شك أنه ليس كإيمان العامة، وإيمان طالب العلم ليس كإيمان غيره، وهكذا. فالناس في ذلك متفاوتون، وهذا معنى قوله ويتفاضل أهله فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام في بيان معتقد أهل السنة في هذه المسألة، يعني مسألة الإيمان، والمأثور عن الصحابة، والمأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة، وهو المنسوب إلى أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه أنا تلقيتها من بعض المشايخ فكتبتها عنه، لكن ممكن عن طريق السيدي هذا يعني بإدخال كلمة من هذه الكلمات يبين الموضع. يمكن عندك سيدي اللي في كتب ابن تيمية وابن القيم تقدر تطلع؟ جيد، جزاك الله خير، لو تفيدنا. غالب ما يكون في المجلد السابع المتعلق بالإيمان غالبا، لكن ابن تيمية رحمه الله كلام في مسائل في غير مضانها، هذا اللي يخلي يعني أحيانا الباحث يرتبك يعني في موضع المسألة، فإذا تيسر فجزاك الله خير، بارك الله فيك. هذه خلاصة مسائل هذا اليوم، ونأتي الآن على فائدة أمس واليوم، صح عمر؟ نعم. كيف؟ والله لو تأخذ الأشرطة من الأخوة زين يعني ترفع عنا عبء كبير، ترى لأن أحاول أنا صراحة أراعي إني ما أسرع، لكن يعني ما بنمشي أبدا، لأن إذا اعتمدنا على الإملاء مشكل ترى. إذا اعتمدنا على الله مشكل ما بنمشي. ترى في البداية معروف يعني إذا واحد توه بدأ في طلب العلم وفي الكتابة غالبا ما يكون بطيء، لكن مع الأيام يمكن يكتب الكلام اللي يقوله الشيخ مرتين ولا ثلاث بسرعته. فعلا أنا أخذت أحيانا من بعض الدفاتر من بعض الأخوة شفت قاعد يعيد الكلام مرتين ما شاء الله من سرعته. المهم فائدة أمس قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف صاد 311 افتحوا قوس. فمن جاد على عباد الله، فمن جاد من الجود والعطاء والكرم والبذل، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضل، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وطلب العلم أيها الإخوة من أعظم يعني الأمور التي تفتح للإنسان نشر الخير بين الناس، وأنه ينال من هذا الوصف الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وهو الخيرية أعلى مراتبه، أعلى مراتب الخيرية ينالها الإنسان من خلال العلم الشرعي، العلم الصحيح المستبد من الكتاب والسنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس هذا أمر عام، أي بأي شيء يكون نفعهم، لكن الحظ الأوفر الذي ينال به الإنسان هذا الوصف من طريق العلم، لأن لطالب العلم وللعالم شأن آخر. معلوم هذا؟ معلوم أن لطالب العلم وللعالم شأن آخر في المجتمع، فيستطيع أن ينشر الخير بين الناس ويذيعه بينهم على تفاوت طبقاتهم بأيسر الأمور وأسهلها، وهذا من فضائل العلم. وأنا عقبت بكلام من رجب الذي وقفت عليه لرأيته مناسبا يعني لبيان الحديث في خلال هذين السطرين. أما فائدة اليوم فهي في كتاب الرد على المنطقيين لابن تيمية رحمه الله، الرد على المنطقيين لابن تيمية رحمه الله في صفحة 511. قال رحمه الله بل الحق أن التقوى وتصفية القلب من أعظم الأسباب على نيل العلم، لكن لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة في العلم والعمل. بل الحق أن التقوى وتصفية القلب من أعظم الأسباب على نيل العلم، لكن لا بد من الاعتصام بالكتاب والسنة في العلم والعمل. هذا والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على محمد وآله وصحبه. أنا عندي موعد لكن 10 دقائق الكثير حتى ما أتأخر عن الرياض. تفضل يا إبراهيم.
الإباحة ومن جحد واحد منها وأقر به الاستقرار، هل ما في خلاف؟
لا ما في خلاف.
الخلاف في
الخلاف فقط في التكفير المتكاسل والمتهاون.
الراجح
الراجح عند العلماء مبندينا الحرام. احنا ذكرنا الحالات صح ولا لا؟ تارك الصلاة جمهور أهل العلم على عدم تكفيره، زين، وكثير من أهل العلم خاصة في هذا العصر يقول بتكفيره، ومنهم الشيخ بن باز من العثيمين وغيره من العلماء. والزكاة لها قلنا لها حالتين، والصوم ذكرنا فتوى اللجنة الدائمة، والحج كما سمعت. واضح؟ نعم. ايوه نعم، من قال انه يكفر لا يقتل كفرا ردة نقتل. نعم نعم، ظاهر كلام المؤلف لا، انه لا يرى تكفير تارك الصلاة لانه قال يقتل حدا. كيف؟ الله نحتاج الراجع، نحتاج الراجع.
الصلاة
والزكاة
في شرعنا
أختان. لا يقصد بأختان أنهما دائما تأتيان في النصوص متقارنتان، لكن في الحكم لا، كما سمعت الحكم جحودا متفقين على أنه كافر، لكن تكاسلا لا. واضح؟ نعم يا إسماعيل. ينقلب إلى شك، سيأتي إن شاء الله غدا التدليل على هذه المسائل وبيانها إن شاء الله، لكن هذه جزئية دقيقة عاد مرة ما تصلح للمبتدئين لكن إن شاء الله بجاوبك إن شاء الله تعالى. وإن حبيت ترجع فارجع لكتاب الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء في ذلك، زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء في ذلك. هذه رسالة الدكتوراه للشيخ حفظه الله تعالى. نعم يا عمر.
كل مرتكب كبيرة فاصل.
كل مرتكب من الكبيرة فهو فاسق. ما أدري، احتاج الراجع. دون سؤالك، اكتب سؤالك عشان ما ننسى. كاتبنا؟ طيب، الفاسق أما الكافر فهو خارج من الملة، وأما الفاسق فمعه أصل الإيمان، أي أنه مسلم، هاي مسلم ويعطى حقوق المسلم تبقى له. واضح؟ يعني أنه إذا ارتكب الزنا أعوذ بالله أو شرب الخمر أو حتى لو منع الزكاة وغيرها يعتبر فاسقا، يعني له حقوق الإسلام باقية، لكن بالمقابل تطبق عليه الحدود الشرعية التي يرتكبها على مخالفته للأوامر الشرعية. واضح؟ أما هو فهو باق على إسلامه ويسلم عليه ويعني يبش في وجهه إن كانت في ذلك مصلحة، أو يهجر إن كانت في ذلك مصلحة بحسب حاله، لكن هو مسلم لا يخرج من الملة. بما أنزل الله، هذه مسألة ستأتي إن شاء الله، لا تستعجل. تعرف هذه الجزئية هاي الآن مسائل الإيمان هاي كلها سيأتي المصنف يبينها في آخر الكتاب كذلك. واضح؟ هذا هو. ومسائل التكفير كلها مبنية على مسائل الإيمان، لكن الخلل من أين جاء لأصحاب التكفير؟ جاء من يعني بعدهم عن فهم مسائل الإيمان على فهم السلف الصالح. أيوة، فلما اعتزلوا فهم الصحابة في فهم النصوص وفي مرتكب الكبيرة خلاص نسأل الله العافية والسلام العافية يعني انحرفوا فبدأوا يكفرون كل من ارتكب كبيرة كالمعتزلة وغيرهم الخوارج والخوارج نعم كل هذا من العالم. فلذلك يعني لا عصمة ولا نجاة للناس إلا بمنهج السلف
على حسب فهم الصحابة.
نعم فلذلك قال الزهري إيش السنة سفينة النجاة. السنة يعني ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم التابعين هذه سفينة النجاة من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هذا هو والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير.